بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرح كشف الشبهات، الذي نقف في كل درس من دروس هذا الكتاب حول شبهة يريدها أعداء التوحيد مع الجواب عليها من كتاب الله جل وعلا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. هذه الشبهة التي أورد هؤلاء فيها بيان لأن المشركين إنما أضافوا هنا يعني إقرارهم بالتوحيد وبتوحيد الربوبية، وكون الله جل وعلا هو النافع الضار، جعلوا ذلك وحده كافيا، وأن التقرب إلى هؤلاء الصالحين ليس المراد منهم إعطاؤهم شيئا من الربوبية، إنما المراد منه فقط بيان سبب قصدهم، وأن القضية هي الشفاعة لا أقل ولا أكثر. فجعل المشركين هنا الأولياء أسبابا نافعة فقط، فهم لا يملكون استقلالا على كلامهم، إنما هم أسباب، ويعني جعلوهم مقدمة للشفاعة، وهم في الحقيقة ليس لهم إلا من الأمر شيء إلا كونهم ماذا؟ وسائط. و الأسباب أيها الإخوة حقيقة في الشرع تأتي على قسمين. القسم الأول أسباب مأذون بها شرعا، وهي الأسباب الشرعية من التوسل بالله جل وعلا بالأعمال الصالحة، بالتوسل بالله أو بأسمائه أو بصفاته سبحانه وتعالى، أو التوسل بصالح الأعمال. النوع الثاني الأسباب التي جاءت محرمة في الشرع، وهو كل سبب لم يأذن به الشارع لا شرعا، ولم يكن كذلك ماذا؟ قدرا، ماذا يعتبر سببا. فهؤلاء على فرض أن الأولياء أو الشهداء جعلوهم أسباب، فإن هذه الأسباب إن كانت في الحياة فقد تدعو وتتقرب لك إلى الله جل وعلا بالدعاء، وأما بعد الوفاة فهم بالإجماع ليسوا أسبابا نافعة، بل هي أسباب غير مأذون بها ماذا؟ شرعا. ثانيا، لو تأملتم النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، وكذلك وفاة سيد الشهداء حمزة، ووفاة كذلك جملة الصحابة، فإنه لم يثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم سببا لهم في الشفاعة، بل لم يثبت عنهم كذلك أنهم جعلوا أهل أو سيد شهداء أحد حمزة ومن كانوا معه، يعني نظرا لقربهم ومكانتهم وبلائهم، لم يجعلهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سببا. بل لما طلبوا من العباس رضي الله تعالى عنه في زمن عمر، لما طلب منه عمر أن يتوسل إلى الله جل وعلا، ذكر عمر فقال: إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. فالعباس كان حيا حاضرا قادرا، ولم يترك عمر رضي الله تعالى عنه العباس فيذهب إلى من هو أعظم منه منزلة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمه بوفاته ولعلمه كذلك بعدم جواز ذلك. فهذا إجماع من الصحابة أنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فقط، لأنه صلى الله عليه وسلم حي حاضر ماذا قادر. وهنا قاعدة مهمة أيها الإخوة، لا بد أن نعلم أن التوجه لشيء أو إلى جهة بقصد القربة وحصول الثواب فهذا يعتبر عبادة. فهذه القاعدة أيها الإخوة نرد بها على هؤلاء الذين قالوا أننا لا نريد منهم إلا فقط الشفاعة، فنقول إن هذا التقرب إلى هؤلاء الصالحين لقصد الشفاعة وحصول ما تريدون منه من الطلبات هذا يعتبر عبادة، لأن التوجه شرعا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التوجه القلبي الباطني، وهو الإقبال على الله بالكلية والاتصال إليه والانقطاع عما سواه وإخلاص العبادة له جل وعلا بجميع أنواع العبادة. وهذا التوجه الباطني ينبغي أن يكون محض حق الله جل وعلا وحده، فكل توجه باطني إلى هؤلاء الأولياء أو إلى هؤلاء الصالحين في الرجاء وطلب المثوبة والإنابة ويعني الخوف أو الرجاء أو غيرها من الأعباء من الأعمال القلبية يكون بذلك شركا. التوجه الثاني وهو التوجه الظاهري. أما دليل التوجه الأول قوله جل وعلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص عبادته وتوجهه إلى الله جل وعلا. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإقبال على الله جل وعلا ينبغي أن يكون بالكلية، وذلك بإخلاص القصد والإرادة والإقرار والخضوع والذل والانقياد من العبادة لله جل وعلا. ومن الأدلة كذلك قوله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا ماذا من المشركين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن المقصود بهذه الآية أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض، والأصل في التوجه وإخلاص القلب والخضوع والانقياد أن يكون لله جل وعلا وحده. لذلك قال إني وجهت وجهي، وهذا يدل على أن الأصل هو توجيه القلب إلى الله جل وعلا وتعظيمه سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة لو تأملتموها لوجدتم أن عامة ما عليه أهل الشرك هي مخالفة هذه القاعدة، ذلك بالتوجه والاستقبال والتعظيم والخضوع بدل أن يكون لله جل وعلا وحده فإنه يكون لغيره. لذلك الله جل وعلا أمر نبيه بإخلاص التوجه له، فقال جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولا شك على أن التوجه إن كان لله وحده فإن هذا هو خالص التوحيد لله جل وعلا. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية علق على هذه الآية فقال ولأن الصلاة إلى الشيء استقبال له وتوجه إليه وجعله قبلة، فإنما يستقبله المصلي يكون قبلة له كما أن البيت قبلة له. وهذا هو الذي ينبغي على الموحد ماذا الموحد فعله والإتيان به، وهو حصول الثواب وابتغائها لله جل وعلا. من القواعد المهمة جدا أيها الإخوة وهو ما غفل عنه هؤلاء المشركين في قولهم عندما قالوا ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. نحن نقول إن العبادة غايتها الحب والذل، ولا تنفع بواحد دون الآخر. فهل هؤلاء المشركين الذين يزعمون أنهم بعبادتهم هذه إنما أرادوا الشفاعة فقط، هل جمعوا في عبادتهم الحب والذل، أم أن الحب والذل لا يكون إلا لله جل وعلا؟ لو جئتم تتأملوا حال هؤلاء المشركين في عبادتهم لهؤلاء الأوثان والأصنام لوجدتم أنهم ما تقربوا لها وما يعني سألوها وطلبوها الشفاعة إلا بعد اعتقادهم أو بعد تعلقهم بأمرين: أولا حب هذه الأصنام والتعلق بها، ثانيا الذل والخضوع الذي أوصلهم إلى الطواف بها والذبح عندها والنذر لها وصرف جملة من أنواع العبادات التي لا تكون إلا لله، صرفها ماذا؟ لهؤلاء الأوثان وتلك الأصنام. فبدل أن يجعلوا الحب والذل لله جعلوه لهؤلاء. ومن عبد أيها الإخوة أو تعبد بأي عبادة لا بد أن يكون فيها جامعا بين الحب والتعظيم. العبادة أيها الإخوة أصلا مأخوذة من الذل والتعظيم، يقال طريق معبد وطريق مذلل، كما قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك ماذا نستعين. والعبادة أيها الإخوة ذكرنا لكم سابقا أنها عرفت بخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة، وذكر الجوزي أن العبادة هي الذل له بالانقياد لما أمر الله جل وعلا به والانتهاء عما نهى عنه. ذكر ابن القيم رحمه الله لما علق على معنى العبادة فقال: قال والعبادة تجمع أصلين، غاية الحب بغاية الذل والخضوع. وأصل العبادة هو المحبة كما قال إبراهيم عليه السلام، كما قال الله جل وعلا: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فلما أفل قال لا أحب الآفلين. وبين الله جل وعلا ضد ذلك بقوله: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ماذا رضوانه. ولذلك النصوص دلت على أن العبادة تتعلق بهذين الركنين وهما المحبة للمعبود والذل والخضوع له. قال ابن القيم رحمه الله قال: والحب مبناه على الذل والخضوع للمحبوب. وبين كذلك حال المشركين فقال: هؤلاء المشركين يحبون أوثانهم وأصنامهم وآلهتهم مع الله جل وعلا كما يحبون الله، فهذه محبة تأله وموالاة يتبعها خوف ورجاء وعبادة ودعاء. ولذلك هم عندما يقولوا: ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، نقول لهم: أنتم كذبتم، فأنتم لم ترجوا الشفاعة فقط، أنتم رجمتم الشفاعة، وصحب هذه الشفاعة ذل ومحبة وتعظيم وخوف ورجاء ودعاء وعبادة، وهذه هي المحبة، هي محض الشرك الذي لا يغفره الله جل وعلا ولا يتم إيمان العبد إلا بمعاداة هذه الأنداد ويعني بعداوتها. ولذلك ابن القيم ماذا قال؟ قال: إن محركات القلوب إلى الله ثلاثة، قال: الخوف والمحبة والرجاء. فأما دليل المحبة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم ماذا كحب الله. شيخ الإسلام تيمية قال: إن المحبوب لا يعظم، إن المحبوب يعني يعظم ويذل له ويتعلق ماذا به. ولذلك كانت محبة المؤمنين لربهم جل وعلا أعظم من محبة هؤلاء المشركين لأندادهم. والسلف أو يعني السلف في ذلك لهم في ذلك أقوال كثيرة، كانوا يعني يشيرون إلى أهمية الجمع بين الحب وبين الخوف وبين الرجاء. قال السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبد ربه بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو ماذا؟ فهو الموحد. وهذا هو الذي ينبغي على الموحد، وهو أن يغلب أو يجمع بين الخوف والرجاء، وأن لا يغلب أحدهم، فإن تغليب الخوف يدخل العبد في اليأس والقنوط من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كما أن تغليب الرجاء أيها الإخوة يدخل العبد في الأمن من مكر الله جل وعلا، والتوحيد هو الجمع بينهما، كما جمع الله جل وعلا بين أركان التوحيد الثلاثة بقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن قال يرجون رحمته ويخافون عذابه، وكما قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ماذا؟ ربه. المصنف هنا رحمه الله تعالى بين مسألة مهمة جدا، فقال رحمه الله تعالى: قال فالجواب أن هذا القول هو قول الكفار ماذا؟ سواء بسواء. نعم أيها الإخوة، لو تأملتم قول الكفار في قوله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فعلا أيها الإخوة الأقوال تتشابه، فالكفار أيضا قالوا بذلك، فاقرأ عليه قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لو تأملت أيها الإخوة نصوص الكتاب والسنة لوجدت على أن هؤلاء الكفار يدندنون حول مسألة ماذا؟ الشفاعة، وأنهم ما قصدوا إلا القربى، وما قصدوا إلا يعني الزلفى. ونحن سنبين لكم بحول الله جل وعلا في الحديث عن مبحث الشفاعة، سنبين لكم كل هذه الشبه والرد عليها بالتفصيل، حتى يكون لديك برهان بين في كيفية الرد على هؤلاء المشركين. قال: واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. نعم، إذا فهمت هذه الشبه الثلاث وفهمت كذلك الرد عليها، فاعلم أن ما دونها من الشبه ليست بشيء. قال هنا: فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا، قال: فما بعدها أيسر منها. ومن توفيق الله للموحد أنه يستوعب شبه المشركين ويعرفها ويفهم معناها، ويفهم كذلك الأصول التي تدحض هذه الشبه، والتي كذلك ماذا؟ والتي تفندها وترد ماذا عليها. قال هنا بعدها وانتقل إلى شبهة أخرى: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة. لو تتذكرون أيها الإخوة، ذكرت لكم أنا في معرض الكلام على قواعد التوحيد، ذكرت لكم قاعدة العبادة، ومتى تكون العبادة، وكيف تعرف العبادة، وما هي ضوابط العبادة، وأهمية معرفتك لماذا لضوابط هذه العبادة. من أجل ماذا؟ من أجل هذه الشبهة فقط. حتى أقول لكم إن قول هؤلاء أنا لا أعبد إلا الله، هذا يدلكم على ماذا؟ على عدم فهمهم أصلا لمعنى العبادة. وإلا الطواف والذبح والنذر والاستغاثة ويعني الرجاء والدعاء هذا ماذا يسمى أيها الإخوة؟ إن لم يكن ما يفعلونه هؤلاء عند القبور والأضرحة إن لم تسمى تلك يعني الأفعال عبادة، إذن ما هي العبادة؟ فسروها لنا، قولوها لنا. هل السجود والطواف والدعاء وغيرها من الأفعال التي تفعل عند القبور والأضرحة هذه لا تسمى عبادة؟ إذن ماذا تسمى؟ وإذا كانت تسمى عبادة عندكم فلماذا لم تخلصوها لله جل وعلا؟ ولماذا لم توحدوا الله بها وتجعلوها خالصة ماذا؟ لوجهه سبحانه وتعالى. وهذا يدلكم على عظيم عمق جهل هؤلاء وعدم فهمهم لأصول التوحيد وأصول ماذا؟ العقيدة التي ينبغي يعني على الموحد أن يفهمها ويستوعبها. قال هنا: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، فإن قال أي هذا المشبه وهذا الذي يورد الشبه والذي يحاول أن يعني يتملص من قضايا التوحيد، قال: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله. وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة. حقيقة هذا القول تجد معظم عباد القبور والأضرحة يدعون هذه الدعوة أنهم مخلصون لله جل وعلا وأنهم لا يقعون في الشرك وأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى يعني وحده دون ما سواه وغيرها من هذه الأقوال التي تدل على أنهم للأسف الشديد ما هي إلا دعوة مجردة، وإلا دعاء هؤلاء الأموات وسؤالهم والتشفع بهم والنحر عندهم والنذر لهم وغيرها من الأفعال كيف لا تكون هذه ماذا؟ عبادة. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس ماذا؟ بشبهة، ليس بعبادة. تأملوا معي أنتم قول هؤلاء، فلنبدأه أولا بأول. قال: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، يزعم أنه لا يعبد إلا الله. الزعم الثاني أن الالتجاء إلى هؤلاء ودعاؤهم بأنواع من العبادات من الاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها، قال أن هذه لا تعتبر ماذا؟ عبادة. قال الشيخ رحمه الله: فقل له أنت تقرأ أن الله فرض عليك إخلاص العبادة، قال: وهو حقه عليك، كما في بعض ماذا؟ النسخ. دائما أيها الإخوة الموحد، وهذا أنا أفيدكم فيه وأتمنى منكم أن تعوا هذه القضية جيدا، دائما الموحد أيها الإخوة ينبغي عليه أن يحفظ الآيات ويحفظ النصوص التي جاءت بقضايا التوحيد. وأنا هنا يعني أستسمحكم يعني لمدة يعني دقائق معدودة لأوضح لكم مسألة مهمة جدا يفتقدها كثير من طلبة العلم أو كثير من دعاة التوحيد ومن يدرسونه أو من يدعون إليه. دائما أيها الموحد حاول أن تحفظ الآيات وحاول أن تحفظ النصوص التي جاءت في ماذا؟ التي جاءت في التوحيد. أنت نصوص التوحيد والعقيدة عندك على عدة ماذا؟ أقسام. فهناك عندك آيات كثيرة جاءت في توحيد الربوبية، ولديك آيات في توحيد الألوهية، ولديك كذلك آيات في إفراد الله جل وعلا في العبادة، ولديك كذلك آيات كثيرة جاءت في بيان الشرك، ولديك آيات كثيرة جاءت في توحيد الأسماء والصفات. فمن المهم عليك أنك دائما تحفظ هذه النصوص وتعيها وتفهمها جيدا، لأنك في أبواب الحجاج والنقاش قد تحتاج إلى هذه الآيات وقد تحتاج إلى هذه البراهين، ومن المهم جدا أنك تحفظها وتعيها. من ذلك أيها الإخوة الآيات التي جاءت بالأمر بالعبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ماذا غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. لاحظوا معي الأمر بالآيات التي جاءت بالعبادة والآيات التي جاءت بإخلاص العبادة له، إياك نعبد وإياك نستعين، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ومن أحسن من الله صبغة ونحن له ماذا عابدون، أن اعبدوني يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إذ قال لبنيه قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. والآيات التي جاءت كذلك في بيان النهي عن الشرك ما وقرنها بالعبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به ماذا شيئا. لو تأملتم هذه الآيات وتلك النصوص وفهمتموها لعلمت أن قول هؤلاء ما هو إلا دعوة مجردة تدل على عدم فهمهم واستيعابهم للنصوص. الله جل وعلا في القرآن فرض عليك إخلاص العبادة له. تأملوا الآيات التي جاءت بإخلاص العبادة ثم تأملوا أفعالهم وأقوالهم لوجدتم على أن الله أمر بإخلاص العبادة له، وهؤلاء في حقيقة الأمر لم يخلصوا لله جل وعلا العبادة، بل خالفوا ماذا؟ بل خالفوا أمره جل وعلا بإخلاص الدين ماذا؟ بإخلاص الدين له. والآيات التي جاءت بإخلاص العبادة كثيرة في القرآن، كقوله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. والآيات في ذلك ماذا كثيرة. فأنت تقول لهذا المشرك، أنت تقرأ في القرآن أن الله أمرك بإخلاص العبادة له وحده جل ودون ما سواه، فقل لي ما معنى هذا الإخلاص، وهل فعلك هذا هو موافق لإخلاص العبادة لله جل وعلا، أم أن فعلك من الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة وغيرها من الأفعال هي مخالفة لما أمر الله جل وعلا به من إخلاص الدين له سبحانه وتعالى. فإذا قال نعم، أي أنني أقرأ هذه الآيات، فقل له بيّن لي هذا الذي فرض الله عليك وهو إخلاص العبادة. تسأله عن هذا، ما معنى إخلاص العبادة، وهل كان الكفار مخلصين لله في عبادتهم، وهل كانوا يعلمون معنى الإخلاص، وهل الإخلاص معناه أن تعبد الله وتعبد معه غيره، وهل الإخلاص معناه أن تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، وهل يسمى من يعني يصرف عبادة لغير الله هل يسمى ماذا، هل يسمى ذلك مخلصا؟ وإذلك إذا سألته عن ذلك فإنه لن يستطيع ماذا الجواب، بيّن لي هذا الذي فرض الله عليه وهو إخلاص العبادة. هنا الشيخ ماذا قال؟ قال كلمة جميلة، قال فقل له بيّن لي هذا الذي فرض الله عليه وهو إخلاص العبادة وحقه عليه، قال فإنه لا يعرف العبادة ولا يعرف معناها. نعم أيها الإخوة، لن يعرف معنى العبادة ولن يعرف ما هي ضوابطها ولن يفهم ما معناها ولن يعرف الإخلاص ولن يعرف حقيقة الإخلاص وأن فعله هذا يناقض ما أمر الله جل وعلا به من الإخلاص. وهنا أيها الإخوة ينبغي على الموحد أن ينزل مع هؤلاء منزلة المعلم الموجه ويعتبر هؤلاء بأنهم جهلة فيحسن بهم ويرفق بهم وينتقل إلى المرحلة الثانية وهي بيان قواعد العبادة فيبين لهم معنى العبادة في اللغة والاصطلاح ومعنى الإخلاص وضوابط الإخلاص والآيات التي جاءت في الإخلاص ويبين لهم أن الكفار كانت لديهم عبادات وأنهم لم يخلصوا لله جل وعلا في هذه العبادات. فهنا سينتقل الموحد من كونه مجادلا مناظرا إلى كونه ماذا؟ معلما موجها. وهذا أدعى لقبول هؤلاء الحق وهو وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله جل وعلا. ولذلك لا يحسن بالموحد دائما أن يجعل همه المناظرة والمجادلة والمناقشة وهمه إثبات رأيه فقط، بل همه أن يرشد الناس ويوضحهم. فالله جل وعلا بعث محمدا رحمة للعالمين كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما قال جل وعلا لموسى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو ماذا يخشى. وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، الرفق الذي ينبغي أن يصاحب الدعاة إلى الله جل وعلا والرحمة التي ينبغي أن تسكن قلوبهم تجاه هؤلاء يعني الجهلة وقليل العلم وقليل الإيمان. قال هنا: فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها ماذا له. نعم أيها الإخوة، وضح له معنى العبادة من خلال التالي: أولا النصوص التي جاءت بوجوب إفراد الله وحده بالعبادة، وأن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا. وقد ذكرت لكم جملة كبيرة من النصوص التي جاءت لإثبات العبادة لله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله، إن الله ينزل من فضله على من يشاء ماذا؟ من عباده. والله جل وعلا قال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والله جل وعلا قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. وبين الله جل وعلا كذلك الأمر بالعبادة في قوله: فليعبدوا رب هذا البيت. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. والله جل وعلا بين كذلك على أنه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه: واعبدوا الله ولا تشركوا به ماذا؟ شيئا. ثم تنتقل به إلى القاعدة الثانية وهي بيان أن دعاء غير الله جل وعلا وعبادة غيره من الشرك به سبحانه وتعالى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء هو العبادة، فالله أمرنا بإخلاص الدين وأمرنا بخوفه وأمرنا برجائه وأمرنا كذلك بالتعلق به، وأمرنا سبحانه وتعالى بالنحر له والعبادة له والرجاء والدعاء وغيرها من أنواع العبادات لله جل وعلا. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا ماذا؟ خاشعين. والعلماء بيّنوا أن في أبواب الحجاج، وهذه مسألة قاعدة أرجوكم قيدوها، في أبواب الحجاج ومع يعني أهل الباطل ينبغي عليك أن تسلك مسلكين مهمين جدا. المسلك الأول أن تأتي بالنصوص العامة في أن العبادة لا تكون إلا لله جل وعلا، وتأتي بالنصوص العامة التي تقعد أن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا ماذا؟ أن ذلك يعتبر ماذا؟ شركا، كما أوردت لكم الآيات في ذلك. النوع الثاني من الاستدلال أن تستدل على كل مسألة بدليل خاص، فتأتي إلى الذبح فتستدل له بدليل، وتأتي إلى الإنابة، وتأتي إلى التوكل، وتأتي إلى الرجاء، وتأتي إلى الاستغاثة أو الاستعانة أو غيرها، ثم بعد ذلك ماذا؟ تستدل لها بدليل خاص. إذن التقعيد العام أن أي عبادة أمر الله بها وأقام الثواب عليها وأمر بالإخلاص لها أن هذه تسمى عبادة. ثانيا أن صرفها لغير الله جل وعلا ماذا؟ شرك. ثالثا أن تأتي بالأدلة الخاصة في هذه المسألة. هنا قال الشيخ قال فبينها له بقولك قال تعالى ادعوا ربكم ماذا؟ وهذه من الآيات العظيمة التي تدل على وجوب إخلاص الله بالعبادة، فبينها له بقوله قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وجه الاستدلال أيها الإخوة هنا أن الله أمرنا بالدعاء، والدعاء مأمور به، وأمرنا أن يكون خفية وتضرعا، ولأجل ذلك أصبح ماذا؟ أصبح الدعاء عبادة لله جل وعلا. إذا كان الدعاء عبادة فإنه يجب شرعا إخلاصها لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، لابد أن تقرر له فتقول أليس الدعاء عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء هو مخ العبادة، فالدعاء هو لبها ورجاؤها وهو خالصها. فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، تبدأ تنتقل معه هنا إلى تقرير أنك إذا دعوت الله جل وعلا وأخلصت له في العبادة، ثم دعوت ميتا أو قبرا أو سألت ملكا أو سألت معبودا لغير الله جل وعلا، فإنك حينئذ صرفت العبادة لغير الله جل وعلا، وأصبح لا فرق بينك وبين هؤلاء المشركين الذين نزل فيهم ماذا؟ القرآن. قال فلا بد أن يقول نعم. تنتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة، ألا وهي أنه إذا أقر بأن الدعاء والنذر والذبح وغيرها عبادة، فتقول له لا فرق إن تقربت بالذبح الأول لله وبالذبح الثاني للنبي أو الولي أو غير ذلك، لا فرق بين هذا وبين فعل هؤلاء المشركين الذين ذبحوا لله وذبحوا كذلك ماذا؟ لغيره. هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول ماذا؟ وأن يقول ماذا؟ نعم. وهذا هو يعني الجواب على جوابه، لابد أن يقول نعم، لأن هذه العبادة قصد بها وتوجه بها لغير الله جل وعلا. لا يمكن في هذه الحالة أن يقول هذه ليس بعبادة، أو يقول لم أقصد بها غير الله، لأنه حين تقرب فعلا إلى الله بالذبح هو أقر على أن الذبح أو النذر أو الاستغاثة أو غيرها أقر على أنها عبادة. تقول له الذبح عبادة؟ قال نعم. الاستغاثة عبادة؟ نعم. التوكل عبادة؟ نعم. الطواف عبادة؟ نعم. إذا أقر أنها عبادة فهو أقر ظنا على وجوب إخلاصها لله جل وعلا. فإذا ما دعا غير الله وتوجه أو طاف يعني بغير الكعبة، فهو أقر ظنا على نفسه بأنه عبد غير الله وتوجه إلى غيره سبحانه وتعالى. لا يستطيع أن يقول هذه ليست بعبادة، لأنه ينكر ما دلت الأدلة الشرعية والعقلية على كونها ماذا؟ على كونها عبادة. وهذا هو الذي ينبغي أن تتدرج معه في الحجاج حتى يقر على نفسه بأن الذي فعله شرك، ولا يمكن أن ينكر ذلك إلا أن يكون مكابرا أو ملاججا أو محاججا. وقل له أيضا أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة؟ هل كانوا يعبدون الصالحين؟ هل كانوا يعبدون اللات؟ فلا بد أن يقول نعم. إما أن يكون الجواب أن يقول لا، وبذلك ينكر ما جاء في صريح القرآن من إثبات أن المشركين توجهوا إلى الصالحين والملائكة، وتوجهوا إلى اللات والعزى، وتوجهوا كذلك إلى أوثانهم ومعبوداتهم من دون الله، فلا بد أن يقول ماذا؟ نعم. فتقول له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وهل كان تقرب هؤلاء إلا في ذلك الأمر كما ذكر الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ماذا؟ زلفى. فالمشركين هل كانت عبادتهم إلا في الذبح لهؤلاء الأصنام وبالدعاء لها والطواف حولها والعكوف عند قبورها وسؤالها الشفاعة والتقرب إليها بأنواع العبادات لله جل لها، كما قال جل وعلا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ماذا؟ زلفى. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ قال: وإلا فهم مقرون أنهم تحت عبيده، أنهم عبيده وتحت قهره كما بينا في القواعد الماضية، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة. وهذا ظاهر ماذا؟ ظاهر ماذا؟ جدا. وهذا أيها الإخوة قوة حجاج من الشيخ على هؤلاء الذين قالوا: إننا ماذا؟ لا نعبد إلا الله، وتوجهنا إلى هؤلاء يعني القبور والأضرحة والأولياء لا يعتبر عبادة. فالشيخ رحمه الله بين على أن هذا التقرب أولا يعتبر من العبادة، ثانيا هذا التقرب هو بمثل تقرب المشركين إلى أوثانهم، ثالثا أيها الإخوة هذا التقرب مناف للإخلاص الذي أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو عين ما يفعله مشركي كفار قريش. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.